الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصلنا إلى المسألة 792 صحيح؟ إذا كان المال هذا أي عفوا أنا اشتبه وين رايح أنا إيه لو أقرضه شيئا و إيه نعم 98 قال لو أقرضه شيئا وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤجره بأقل من أجرته دخل في شرط الزيادة فلا يجوز. في هذه المسألة يفصل بين القرض بشرط الزيادة وبين الزيادة أو الاستفادة بشرط القرض، يعني فرق بين أن تجعل القرض أساس العقد والشيء الذي قاعد تستفيد منه سواء كان بيعا كان إجارة أيا كان، هذه الاستفادة هدية مثلا، هذا تخليه شرط للقرض. هذه الحالة المعتادة، أقول أنا أعطيك 100 دينار بشرط أن تعطيني 10 دنانير هدية يصير 110 مثلا. فالعقد الأساسي هو القرض، والاستفادة صارت شنو شرطا لهذا العقد. عندنا صورة ثانية بالعكس، هناك عقد القرض شرط من شروطه، هل هذا يجوز أم لا؟ مثلا أنا أقول لك افرضوا أبيع عليك هذا بأقل من سعره أو بأكثر من سعره بشرط أن أقرضك 100 دينار، أنا قاعد أستفيد من هالبيع، وشرط هذا البيع هو القرض، فهل هذا داخل في الربا ويعد استفادة من القرض وربا أو لا؟ يقول لو أقرضه شيئا وشرط عليه أن يبيع منه شيئا، يبيع منه يعني شنو؟ يشتري منه، يبيع منه يعني يشتري منه، على تعبيرنا احنا نقول يشتري منه، أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤجره بأقل من أجرته، أنا أقرضتك بشرط أن تشتري مني هذا مثلا أو أنا أشتري منك بأقل من قيمته أو أؤجر منك مثلا دارك شنو بأقل من أجرتها، أقرضك بشرط أن تعطيني خصم في الإجارة أو في البيع الذي بين تعطيني خصم، فالقرض صار بشرط تقليل الأجرة وتقليل الثمن. هذا إذا كان العقد الأساسي هو القرض وصار الاستفادة شرطا للقرض، هذا شنو يدخل في الربا بأقل من أجرته، دخل في شرط الزيادة فلا يجوز. فماكو فرق بينما إذا أقرضت الشخص بشرط أن يعطيني مباشرة، قلت له عطني رجع لي 10 دنانير أكثر من اللي أعطيتك، هذه الحالة العادية للربا، وبين أن تعطيه وتقول له بشرط أن تبيع علي مثلا هذا الجهاز هذا الكرسي بسعر أقل من سعره، هذا ما يدخل في الربا. هاللف والدوران هذا شنو ما ينفع، ولو أمس ذكرنا بعض أنواع اللف والدوران كانت تنفع، هذا ما ينفع، أن تخلي البيع بأقل من سعره شرطا للقار. إذا عكست، إذا كان العقد بيعا وجعلت القرض شرطا من شروطه، هذا يصح. يفرقون بين القرض بشرط البيع والبيع بشرط القرض. ولو النتيجة واحدة بالنهاية، هم أنا أقرضتهم، أنا شنو شريت منه بأقل من سعره، ولكن فرق بين أن يكون الغرض الأساسي هو البيع وفي الضمن هم أقرضه، وبين أن يكون لا الغرض الأساسي هو القرض وفي الضمن هم نبيع ونشتري مثلا. وأما إذا باع المقترض المقرض شيئا بأقل من قيمته أو اشترى منه شيئا بأكثر من قيمته وشرط عليه أن يقرضه مبلغا، يعني الشرط خلينا القرض خلينا شنو في مكان الشرط، ما خلينا العقد هو العقد الاقتراض والبيع والشراء شرط، لا عكسنا، خلينا العقد هو عقد البيع والشرط خلينا شنو قرض، وشرط عليه أن يقرضه مبلغا من المال جاز ولم يدخل في القرض الربوي. مثلا حين الحالة اللي موجودة في زماننا، هذا الطريق اللي عندهم في تأجير البيوت، هني تأجير مبلغ أجار شهري ورهن، هذا الرهن مو المراد به الرهن الشرعي، لأن الرهن الشرعي لا يمكن التصرف فيه، أنت هذا الرهن تعطيه ويتصرف فيه ويتاجر فيه وبعدين يرجع لك إياه، فهذا ينطبق عليه أنه قرض، أنا أؤجر منك هذا البيت بمبلغ شهري مثلا 1,000,000 تومان وأعطيك قرضا مثلا 100,000,000 تومان، هذا اللي يسمونه رهن إجارة، هذا في الحقيقة مو رهن بالمعنى الشرعي، هذا قرض، ولذا في العقود يكتبون قرض. فهذا شنو وضعه؟ أنا أعطيته قرض في المقابل أجرت منه بيت، يعني وبشرط الإجارة، هل هو قرض بشرط الإجارة ولا إجارة بشرط القرض؟ حلال ولا حرام هذا؟
إجارة بقصد القرض
بشرط القرض، نعم بشرط القرض. إجارة بشرط القرض، يعني أنا الغرض الأساسي أبي أسكن في البيت، أبي أجر من البيت، وفي الضمن يشترط علي أن أقرضه. على رأي السيد الخوي ما في إشكال، بعضهم يستشكل، بعضهم يستشكل ما تقدر تقرضه، هذا من يدخله في الزيادة في القرض، يعني يقول ماكو فرق، القرض خليته هو العقد والإجارة خليتها شرط، أو عكس خليت الإجارة هو العقد الأساسي والقرض خليته شرط، ماكو فرق، كلاهما زيادة وربا، فدير بالك على الطريقة اللي تستأجر فيها البيوت شنو مخرجها الشرعي. غالبا يجوزون المراجع الأحياء حاليا، غالبهم يجوزون، بعضهم يستشكل. يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض في قرض المثلي أن يؤديه من غير جنسه، ماكو مانع في المثليات، مثلا أنا أقرضتك حنطة وأشترط عليك أن ترجع إلي شعيرا، أقرضتك ذهبا وأشترط عليك أن ترجع إلي فضة، في المثليات ماكو مانع. في القيميات هو بعد البحث واضح أن المراد هو القيمة، بأي نحو أرجعتها. يعني بأن يؤدي بدل الدراهم دنانير وبدل الدنانير دراهم مثلا، هذا كله ما فيه إشكال، ويلزم عليه هذا الشرط، يعني يكون لازم، يكون الطرف الثاني ملزوما بهذا الشرط إذا كان متساويين في القيمة، لابد من مراعاة التساوي، مثلا إذا كل دينار 10 دراهم مثلا، فتقدر تشترط عليه تقول له أنا أعطيك 10 دراهم بشرط أن ترجع إلي دينارا بنفس القيمة، ماكو فارق. مو أن إذا كل دينار 10 دراهم تقول أعطيك 10 دراهم رجع لي دينار ونصف مثلا، لا، لابد من تساوي القيمة. أو كان ما شرط عليه أقل من قيمته، رحم الله والده، بعد إذا أقل من قيمته تبرع لي للمقترض بمقدارا، قال له أعطيك 10 دراهم رجع لي نصف دينار مثلا أقل من قيمته، هذا خب ما في إشكال. إنما يحرم شرط، هذه المسألة من نفسها اللي سابقة، يعني أنه لا إشكال في أن يكون المرجوع إلى إلى صاحب المال أقل، ولو اشترط يشترط عليه أن إذا أعطى 100 يرجع له 90. إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض، وأما إذا شرطها للمقترض، يعني المقترض قال ترى أنا إذا أخذت منك المال أرجع لك أقل، مثلا نفرضوا مثالنا شو اسمه بالأمس عطاء 10 كيلوات رقي في الصيف، قال في الشتاء أنا ما أحصل 10 كيلوات، أحصل 5 كيلوات أرجع لك 5 في الشتاء، يقول أعطي 5 ماكو مشكلة، فتصير الزيادة للمقترض الذي أخذ المال اقترض المال، هذا لا مانع منه وليس ربا. الربا هو زيادة للمقرض لا زيادة للمقترض، كما إذا أقرضه 10 دنانير على أن يؤدي 9 دنانير، كما لا بأس أن يشترط المقترض على المقرض شيئا له. جيد، يعني شنو شيئا له؟ لمن هذا؟
للمقترض.
للمقترض يقول أعطيك أخذ منك 10 ورجع لك 10 وعطني شنو؟ عطني مثلا افرضوا هذا العطر اللي عندك، مثلا هذا الخاتم الذي عندك، يشترط أي شيء ولو يرجع نفس المال، ولكن يشترط شيئا آخر لا مانع، هذا واضح بعد. هذه في المسائل المرتبطة بالربا. بعد ذلك يدخل في مسائل مرتبطة بأداء الدين، وهو أن مطالبة المدين متى تجوز؟ المدين متى نقدر نطالبه؟ هل نقدر نطالبه بأن مثلا يبيع داره، يبيع إذا بيت عنده يبيع بيته، نقدر نطالبه بهذه الأشياء بما يجعله في عسر وحرج مثلا، هل يمكن مطالبته بذلك أم لا؟ قال يجب على المدين، يعني الشخص المقترض الذي عليه دفع المال، أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن، هذا واضح، إذا حل الدين وطالب الدائن لابد أن تدفع فورا، لا يجوز لك التأخير إن قدر عليه، ولو ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبة غريمه. يعني أنت تطالب شخص وشخص يأتي يطالبك، فإذا طالبك هذا وأنت تستطيع أن تعطيه ماله بأن تطالب الثالث اللي أنت تطالبه، بهذه الطريقة تستطيع أن تعطي ماله، يجب عليك أن تذهب وتطالب هذا الغريم، يعني هذا المدين، حتى تستطيع أن تدفع لدائنك ماله، أو تبيع سلعتك أو متاعك أو عقارك أو مطالبة غريمه أو استقراضه ولو بأن يستقرض، إذا لم يكن حرجيا عليه، إذا ماكو حرج تقدر تقترض من أخيك مثلا، من شخص لا تنحرج من الاقتراض منه، بهذه الطريقة تعطيه ماله عند حلول الأجل. أو إجارة أملاك، عندك أملاك فارغة فاضية ما تستعملها، أجرها وادفع فلوس الريال. وأما إذا لم يقدر عليه بذلك، لم يقدر عليه يعني شنو؟ الضمير يرجع إلى الأداء، كل هذا كان فرض إن قدر عليه على الأداء. أما إذا لم يقدر عليه بهذه الموارد، ما عنده لا عقار لا سلعة لا بيت لا، ما عنده ولا شيء، فهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله والأداء منه؟ لازم يروح يشتغل ولا عادي يخلي ريل على ريل ويقعد بالبيت إلى أن الله يفتح له أبواب الرزق؟ يقول الأحوط ذلك، الأحوط ذلك يذهب ويعمل. حين ليش الأحوط؟ لأن ماكو دليل على إلزام الغير، ما تقدر تلزم الغير روح اشتغل حتى تعطيني مالي، ما عندك ولاية على هذا الغير، أقرضته الحين تحمل المسؤولية بعد. ومن ناحية أخرى لا، هذا أداء الدين واجب وهذا مقدمة لهذا الواجب، فمقدمة الواجب قد يقال أنها واجبة، ففي وجهين يعني. ولذا احتاط السيد قال على الأحوط أن يتكسب ويدفع الدين. نعم هناك أمور مستثنيات، احنا قلنا إذا استطاع أن يبيع متاعه ويبيع عقاره ويدفع الدين عليه أن يفعل ذلك. هناك مستثنيات وردت في الروايات أن هذه الأمور لا تباع لأجل الدين. مثلا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: لا تباع الدار ولا الجارية في الدين. لا تبيع دارك ولا جاريتك في الدين، ولو أنت مدين لشخص مو تروح تبيع دارك. لا تباع الدار ولا الجارية في الدين، وذلك بعدين يعلل للإمام ليش ما نبيع الدار ولا الجارية، وذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه، يحتاج إلى يكون تحت سقف، يكون في بيت، ما يصير تروح تقعد بالشارع. فالدار التي تسكنها لا تبيعها، وذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه، تحتاج إلى خادم، هذا من ضروريات الحياة يعني، يكون لك بيت تسكن فيه، يكون لك خادم يخدمك، هذه ضروريات لا تباع في الدين. كذلك ورد يرحمكم الله يسأل الراوي يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني. أنا لي على شخص دين وهذا يريد أن يبيع داره فيعطيني ديني. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه. لا تطلع من بيته، خله، هذا لا تباع الدار لأجل دفع الدين. وروايات أخرى أيضا بهذا المضمون، هذا في الدار والجارية. رواية أخرى واردة في الضيعة: قلت لأبي عبد الله: إن علي دينا وأظنه قال لأيتام، يعني اللي قاعد يروي يقول أظن السائل قال لأيتام، وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت ما ومالي شيء. ما أدري أبيع هذه الضيعة وأدفع الدين وأبقى بدون شيء، ما عندي ولا ملك، ما عندي ولا مال. فقال: لا تبع ضيعتك، ولكن أعطه بعضا وأمسك بعضا. يقول مقدار من الضيعة عطهم إياه أو بيع هذا المقدار وأمسك بعضها. فالإمام أيضا منعه من بيع الضيعة. هذه الموارد اللي وردت في الروايات: الدار، الجارية، الضيعة. السيد عمم، استفاد من هذه الروايات أن ماكو موضوعية للبيت، ماكو موضوعية للجارية، المسألة تدور مدار كل ما هو ضروري في الحياة، كل ما هو لائق بشأنه وشرفه وحاله، حالته الاجتماعية تقتضي. أي شيء كان هكذا لا يباع. فعمم المسألة، قال نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه، الدار التي يسكن فيها، مو الدار اللي نخليها للتجارة وإلى آخره، لا، دار سكناه كما ورد في الرواية. وثيابه المحتاج إليه ولو للتجمل، وخادمه ونحو ذلك مما يحتاج إليه ولو بحسب حاله وشرفه. كل شيء حياته الاعتيادية تقتضيه، والضابط هو كل ما احتاج إليه بحسب حاله وشرفه، وكان بحيث لولاه لوقع في عسر وشدة أو حزازة ومنقصة. ولا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد والمتعدد. إذا عندي خادمين مثلا وأحتاجهم، وأنا حاطهم زينة، أحتاجهم لخدمتي وخدمة أولادي مثلا، فهذا لا يجب علي أن أبيعهما أو أبيع أحدهما. فلو كانت عنده دور متعددة واحتاج إلى كل منها لسكنة، عندي أكثر من دار وأحتاج، متزوج أكثر من واحدة، يحتاج أكثر من بيت مثلا، ولو بحسب حاله وشرفه لم يبع شيئا منها، وكذلك الحال في الخادم ونحوه. نعم إذا لم يحتج إلى بعضها، أو كانت داره أزيد مما يحتاج إليه، إذا عندي مثلا 10 بيوت فارغة ما أحتاج كلها، بيت في منطقة ما أدري للشتاء، بيت في منطقة للصيف، بيت في منطقة أخرى للربيع، بيت ما أدري للخريف للتنزه ما أدري هكذا، وما أحتاج، مو هذا اللائق بشأني، أنا أقدر بيت واحد هذا اللي ساكن فيه في مسقط رأسي مثلا ووطني، هذا أسكن فيه والباقي أبيعه. إيه نعم. ولا فرق، فلو كانت عنده دور متعددة واحتاج إلى كل منها لسكناه ولو بحسب حاله وشرفه لم يبع منها شيئا، وكذلك الحال في الخادم ونحوه. نعم إذا لم يحتاج إلى بعضها، أو كانت داره أزيد مما يحتاج إليه، عندي دار مثلا 2000 متر ما أحتاج أنا المساحة هذه، أحتاج مثلا 200 متر، أنا 1800 متر زائد هذا أقدر أبيعه وأعطي للديون مما يحتاج إليه، وجب عليه بيع الزائد، كما قال في الرواية أن الضيعة بع مقدارا وأمسك مقدارا. ثم إن المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها، مو أن لا يجوز بيعها، عادي إذا هو رضى قال أنا أبي أسكن بالشارع، أبيع بيتي وأقعد بالشارع، أو هذا الخادم الحين أقزر حالي على تعبيرنا، هذا الخادم ولو أحتاجه أبيع سيارتي ولو أحتاجها ولكن أبيعها،
هو الذي رضي.
فإذا هو رضي بذلك لا مانع، مو أنه حرام يبيع، لا يجب، فقط هذا المراد بالاستثناء من الدين هو أنه لا يجب بيعه، أنه لا يجبر على بيعها لأدائه ولا يجب عليه ذلك. وأما لو رضي هو بذلك وقضى به دينه جاز للدائن أخذه، عادي هو رضي بذلك، وإن كان ينبغي له أن لا يرضى ببيع داره، يعني دار سكناه بعد المفروض ما يذل نفسه إلى هذه الدرجة أنه ما يكون لبيت أصلا، ولو هو رضي ينبغي له أن لا يرضى بذلك. مسألة أخرى، الحين احنا ذكرنا شنو؟ مسألة وجود أكثر من دار، ملكه لأكثر من دار. يقول إذا ما كان بصورة الملك، كان مثلا إحدى الدارين مملوكة والأخرى موقوفة مو ملك، إذا تسأله كم دار عندك يقول أنا عندي دار واحدة فقط أملكه واحدة، صحيح كلامه، ولكن عنده دار أخرى موقوفة عليه. فإذا كان بهذه الصورة مو ملك، كان واقف ولكن موقوفة عليه يقدر يسكن فيها، فهم نفس الحكم. يقول لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلا ولكنها كافية لسكنها، وله دار مملوكة فإن لم تكن في سكناه في الدار الموقوفة أية حزازة ومنقصة فالأحوط بل الأظهر أن عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه. ليش؟ لأن العبرة بأن يكون لك سكن، أن يكون لك مكان ظل رأس، نفس ما ورد في الروايات، ما قيدت أن لابد أن يكون هذا ظل الرأس هذا محل السكن ملكا لك، لا إذا كان وقف ما نقبله، لا عادي يكون لسكن دام أن عندك دار أخرى تستطيع أن تبيعها وتسكن في هذه الموقوفة، فبع المملوكة واسكن في الموقوفة. جيد، إذا أراد أن يبيع هذه البضاعة التي لديه لأجل أداء الدين ولكن لم تبع البضاعة إلا بأقل من سعرها، كان سوق هكذا أن هذه السلعة أنا عندي سلع أقدر أبيعها وأدفع بها ديني، ولكن هي هكذا الآن تباع بأقل من سعرها، فهل يجب علي أيضا أن أبيع هذه السلع أو أنتظر حتى سعرها يرتفع يصير سعر الواقعي فأبيع؟ يقول لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين، يعني من المقدار اللي يجب بيعه لأجل دفع الدين، ولكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية لأي سبب لأي عارض، ولو لعارض الكورونا يقولون السوق واقف كذا، أي شيء السبب أنه يصير أقل من سعره من قيمتها السوقية، وجب عليه بيعها بالأقل لأداء دينه. نعم، إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادة، شيء اللي يسوى 1000 دينار قاعد يشترونه مثلا 10 دنانير أو دينار، مقدار تفاوت فاحش غير متحمل لا يتحمل عادة ولا يصدق عليه اليسر في هذه الحال لم يجب، يعني المدار في الروايات على أن يكون لا يكون شنو معسرا، الروايات تقول من ليس معسرا فعليه أن يدفع الدين. بعض الأحيان إذا قاعد يظلمون هذا الشخص المدين بحيث يشترون بضاعة اللي 1000 دينار بمثلا 10 دنانير، هذا لا يخرج عن كونه ميسور الحال، يصدق عليه أنه معسر، فلا يمكن إلزامه بأن يبيع بضاعته بهكذا اختلاف فاحش اختلاف كبير. يجوز التبرع بأداء دين الغير سواء كان حيا أم كان ميتا، وتبرأ ذمته به، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التبرع به بإذن المدين أو بدونه، مو شغلة ويقول لك لا تدفع ديني الدين الذي علي، بل وإن منعه المدين عن ذلك هم مو شغلة، و وإن قال لا أرضى بأن تدفع الدين الذي علي، لا ترضى، لا ترضى، أنا أدفع. جيد، هذه مسألة. مسألة أخرى، هل الأداء يحتاج إلى قبض، ولا مجرد ما أعزل هذا المال، مثلا أقول هذا عزلته أو عينته حتى أدفع به دين زيد علي، مجرد هذا العزل والتعيين كافي؟ يقول لا يتعين الدين فيما عينه المدين، يعني إذا عزلت هذا العزل والتعيين والتحديد في الخارج ما له أي أثر، وإنما يتعين بقبض الدائن، يعني لابد أن تعطيه، إذا قبض خلاص أنت دفعته، ولكن مجرد أنك عزلت مبلغا من المال مثلا هذا ما يحقق أن هذا دين فلان. فلو تلف قبل قبضه، أنا عزلت خليته بظرف وكتبت عليه لفلان ابن فلان لأجل القرض الذي أعطاني، ولصقت الظرف مسكرته وتلف هذا المال الذي عزلته، هل يحسب على الدائن أم على المدين علي أنا؟ يقول هذا يحسب على المدين لأن ما تعين له إلى الآن، هو ضمن مالك، ولو خليته بظرف وخليته بمكان مثلا عزلته عن باقي أموالك، وتبقى ذمته مشغولة به. شو الموارد اللي العزل يعين؟
الزكاة،
وبعد خمس، لا ما يصير
خمس،
لأن
يتعلق بالذمة بعدين.
إيه نعم، العزل ما ينفع في الخمس ولا في الصدقة. ما أدري الحين رأي سيد الخوي، بس ظاهر المعاصرين العزل في الصدقة لا يكفي. يعني هذه الحالة اللي إحنا عندنا، مثلا افرضوا نخليه في صندوق، شو اسمه، مثلا بعض الأحيان في البيوت عندنا حصالات، نحط هذا العزل بنفسه، لا
سيد
السيستاني ما يكفي.
إنه يوجد مؤسسة العين تابعة للسيد السيستاني، هم يعني صرحوا قرارا أن السيد السيستاني يعتبر المال الموضوع في هذا الصندوق العين،
لأن عندهم وكالة
ظاهرة، يعني يمكن
هذا الموضوع لعله من باب الوكالة، هذا مطلب آخر. أما نفس الإنسان يعزل هذا ما منه فائدة ولا يدفع البلاء، يعني إن شاء الله يدفع البلاء، بس أقول يعني ما يعتبر صدقة.
قبض الفقير مثلا أو مستحق الصدقة،
إما وكيل الفقير وإما الفقير، يعني لابد من القبض عند السيد السيستاني الحين. فعلى أي حال، فبعض بعض الأموال بالعزل تعد في مصرفها فيما في ذاك الغرض الذي لأجله عزل، بعض الأموال لا، فالدين ليس من هذه الأموال، الدين مجرد العزل والتحديد والتعيين لا يكفي فيه. خب، إذا مات المدين حل الأجل، الشخص الذي عليه الدين إذا مات، ولو كان المفروض يدفع الدين بعد 6 أشهر ولكن طاح اليوم ومات، يحل الأجل مباشرة، يعني هذاك 6 أشهر هذا بعد راح خلاص، الآن لابد من أن يدفع ورثته للدائن. وهذا وارد في الروايات أيضا، إذا حصل الرواية إيه؟ وإذا كان على رجل دين إلى أجل فإذا مات الرجل فقد حل الدين. فإذا مات الرجل فقد حل الدين. أما إذا مات الدائن الطرف الثاني الذي يطالبني، هذا إذا مات ما يأثر على الأجل، المدين إذا مات يحل الأجل، أما الدائن إذا مات لا يؤثر. كان القرار أن أنا كنت مقترض من زيد من الناس، كان قرارنا أن أعطيه المال بعد 6 أشهر، الآن طاح ومات، موت الدائن لا يؤثر، أنا لازم أعطي المال هذا القرض بعد 6 أشهر لورثته. وإذا مات الدائن بقي الأجل على حاله وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل، يعني ليس لورثة الدائن المعطي أن يطالبوا المقترض الآخر قبل انقضاء الأجل، وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلا ومات الزوج قبل حلوله، يعني قال صداقك أعطيك إياها بعد 10 سنوات مثلا، ومات الزوج قبل حلوله، استحقت الزوجة مطالبته بعد موته، وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة الدائنة التي تطالب الطرف الآخر، إذا ماتت ليس لورثة، فإنه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل.
صداق شنو؟
المهر. الآن بالمناسبة يذكر حكم آخر، هل يلحق بموت الزوج طلاقه؟ قلنا إذا الزوج مات بما أنه هو المدين يحل الأجل، إذا طلق قال أعطيك المهر أعطيك الصداق بعد 10 سنوات ولكن هو أول يومين طلقها، فهل هذا بعد 10 سنوات هم إلى الآن لابد أن يلتزموا بهذه المدة ولا لا؟ الطلاق بحكم الموت، كما أن الزوج إذا مات حل دينه كذلك إذا طلق حل دينه. يقول وهل يلحق، هذا المفروض المسألة مرتبطة بباب النكاح، يعني ما لها وايد دخل هني، إن الطلاق كالموت ولا لا؟ وهل يلحق بموت الزوج طلاقه؟ فيه وجهان، الظاهر هو الإلحاق لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية. يقول هذا مسألة عرفية، يعني مو أن لنا دليل، عرفا حينما يقال مثلا المرأة تقول زوجتك نفسي على مهر كذا مبلغ على أن تدفعني هذا المبلغ بعد 10 سنوات، يوم اللي تقول هكذا المتبادر إلى الأذهان، المنصرف إليه الأذهان، أنما بقاء الزوجية بعد 10 سنوات، مو أن حتى لو طلقتني هم أعطيك مهلة 10 سنوات، هذا المنصرف، هذا اللي يخطر في البال أول ما واحد يسمع هذا اللفظ، فمسألة عرفية، يعني يقول عرفا هذا المفهوم لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية، بشرط بقاء الزوجية أجوز لك التأخير، إذا ألغيت هذه الزوجية بعد ماكو، ما أجيز لك، ما أرضى لك بالتأخير، هذا المنصرف متفاهم العرفي. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين.